حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
من الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خاف برحلك السلام على ملائكة الله المحدقين بك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين
أنا لا أنسى حسين وهو دام الودجة
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين
قد بكت كل القلوب لك تبكي كل عين قد بكت كل القلوب لك تبكي كل عين قد فجعت المرهفات يا شهيد القبلتين
أنا لا أنسى الحسين وهو دامي الوعد جاي
شعاع الكوكبين، أنت مصباح الوجود يا شعاع الكوكبين، أنت تبقى للمعاد عبرة في المقلتين.
يا حبيبي يا حسين نوعيني، يا حسين
كل شيء قد بكى يا إمام المشرقين، كل شيء قد بكاك يا إمام المشرقين، يا ذبيحا ما يزال في ضمير الخافقين.
ألا أنسى الحسين وهو دامي
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية عطرة نقدمها لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. أيها الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج سوف نكمل لكم بإذن الله تفسير ما تبقى من آيات سورة الفتح المباركة، بداية من الآية 26 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فتابعونا مشكورين.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أيها الكرام، الحمية في هذه الآية هي في الأصل الحرارة، وتستعمل في هذا السياق للدلالة على التعصب لأفكار الآباء والأجداد وعاداتهم، والتمسك والتعصب مذموم عندما لا يكون مبنيا على المنطق والدليل، وإلا فإن التعصب للحق والإصرار عليه ممدوح مندوب إليه. أعزائنا المستمعين، ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا التعصب الجاهلي من الدوافع إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام وعن طريق الحق بصورة عامة. ثانيا من أساليب مواجهة التعصب وحمية الجاهلية السكينة والهدوء. ثالثا، لا تتاح السكينة ولا يحصل عليها الإنسان بزيادة العدد والعدة، بل هي هبة إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده. رابعا، التقوى تكتسب قيمتها من دوامها واستمرارها، وتفقد قيمتها عندما تكون موسمية وتابعة للظروف والأوضاع المتغيرة. وخامسا، اتخاذ المواقف واختيار الموقف المناسب منها ينبغي أن يخضع لمعايير العلم والمعرفة. أيها الأفاضل، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الفتح المباركة.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
مستمعين الكرام، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أن المسلمين يدخلون المسجد الحرام آمنين مطمئنين، ولكنهم لم ينالوا ما كانوا يتوقعون من الحج في السنة نفسها. فأثار ذلك تساؤلا عند بعض المسلمين، وكان جواب النبي هو التطمين وبث الأمل بتحقق هذه الرؤية ولو لم يكن في سنتهم هذه. وتكرر الوعد الإلهي بالنصر أكثر من مرة في القرآن الكريم كما في هذه الآية، وربما كان المراد من ذلك غلبة الحجة والمنطق، وهذا ثابت للإسلام في كل زمان. فنحن نعتقد أن المستقبل للإسلام بحسب الأسس الاعتقادية التي يؤمن بها المسلمون، وهي ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولا دخول المسلمين إلى مكة من المغيبات التي كشفها القرآن قبل تحققها، وهي مصداق من مصاديق إعجازه. ثانيا، لا يعلم الإنسان كل الآثار والنتائج التي تترتب على أعماله، ولذلك عليه أن يطيع الله فيما يأمره وينهاه لتحصيل المصالح وتجنب المفاسد. فالمسلمون كانوا يرون الخير في دخول مكة للحج، ولكن المصلحة بحسب علم الله كانت في المهادنة والصلح. ثالثا، غلبة الحق على الباطل هدف وغاية، والله وحده هو القادر على تحقيقها. رابعا، سر نصر الإسلام الهداية الإلهية والانسجام مع ما يقتضيه الحق. خامسا، قبول الناس وعدم قبولهم للحق لا أهمية له، وإنما المهم والأساس هو قبول الله وشهادته حسب قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية 29 قبل بيانها، وهي آخر آية في سورة الفتح المباركة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
من الملاحظات التي يمكن ذكرها حول سورة الفتح أيها الأكارم هي أن الخطاب في أول السورة موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحور الحديث في آخر السورة هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشير هذه الآية إلى العلامات الظاهرة على المؤمنين والتي تدل على إيمانهم، وهي الركوع والسجود والعلامة في الجبهة من أثر السجود، وتشير أيضا إلى ثبات العقيدة ورسوخها في باطن الإنسان. ومن التعاليم التي يمكن ذكرها في هذه الآية المباركة أولا الوعود الإلهية واضحة شفافة لا لبس فيها، ثانيا من الأساليب الصالحة والمؤثرة في التربية تقديم القدوة الصالحة والنموذج اللائق، ثالثا على المؤمنين أن يجمعوا بين الشدة والصلابة في التعاطي مع الأعداء والتراحم والمودة والعطف مع الإخوان وفي العلاقات داخل المجتمع الإسلامي، رابعا يجب أن تكون الصلاة في المجتمع الإسلامي ظاهرة تشاهد بوضوح، وخامسا دفع الضرر والمفسدة أولى من جلب المصلحة والنفع، ولذلك ذكرت المغفرة أولا ثم ذكر بعدها الأجر العظيم. أحبة الخير، مع ختام تفسير سورة الفتح المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أدب المقاومة، تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة عند 1:44. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأحبة، وأسعد أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند وقفة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بأجواء الثورة والرفض والمقاومة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الفلسطيني المعاصر داود موسى معلى، الذي ولد عام 1933 في قرية المالحة من ضواحي القدس المحتلة، حيث نشأ في أسرة ريفية متدينة، وعاش أيام طفولة جميلة في رابية من رواب القدس. تلقى معلى تعليمه الابتدائي في مدرسة قرية المالحة، وكان مميزا في مدرسته، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره، لدرجة أنه تنبأ له أستاذه وهو في الصف السابع بأنه سيكون شاعرا، حيث كان كثير المشاركات بالمسابقات الشعرية مع طلاب صفه، وكان أكثرهم حفظا ونظما لبعض أبيات الشعر، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه أصدقائه لقب شاعر.
ومع انتهاء دراسته الابتدائية بدأت رياح القتال والموت تهب جهة مدينة القدس وضواحيها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع القتال بين أهل القدس وقراها، ومن بينهم قرية المالحة وبين اليهود. وفي عام 1948 تم ترحيل معلى مع أهالي قريته إلى منطقة الخليل في الضفة الغربية، ومن هناك بدأ يشعر بالشتات والغربة والبعد عن البلدة التي ولد فيها ونشأ بين أهله وأترابه. قال عنه الناقد الأديب حسني أدهم جرار: إن داود معلى رجل عصامي لم يمنعه العمل والسن من تثقيف نفسه وإكمال دراسته الجامعية، حيث حصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1989.
ونحن نستطيع أن نلمس مؤثرا رئيسا كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته الشاعرة. هذا المؤثر هو اغتصاب بلده وإخراجه منه منذ أوائل صباه وابتعاده عن القدس التي نشأ في روابيها ودرج في ساحات أقصاها، فكان لهذا الأثر دور كبير في تكوين شاعريته، حتى إن ذكر القدس لا يكاد يفارق قصيدة من قصائده، مما لفت انتباه النقاد فأطلقوا عليه اسم شاعر القدس.
أثناء أعماله مع والده كان كثير القراءة لدواوين الشعر التي يستعيرها أو يشتريها، إضافة إلى مطالعاته جريدة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكان يستمتع بقراءتها لدرجة أنه حفظ الكثير من الأشعار التي أعجبته منها. وقد استمر شغفه بالشعر قراءة وكتابة حتى عند رحيله إلى عمان للعمل، فقد واصل نظم الشعر ونشر بعض قصائده في الصحف وأذيع بعضها في التلفزيون الأردني.
وفي العام 1974 للميلاد ابتسمت الحياة له قليلاً، فكان يحس بالراحة في عمله، وهذا ما جعله يحس بالمتعة والانطلاق في نظم الشعر. وشهدت عمان ولادة أول ديوان شعري لداود معلى بعنوان الطريق إلى القدس، كما أصدر ديوانه الثاني الذي حمل اسم حديث الريح عام 1992 للميلاد.
أحبتنا الأفاضل، حول قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلى نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور غازي مراد، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان، والشاعر والأديب، والمستمعين الأكارم. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر داود معلى نلاحظ هناك ملامح إسلامية موجودة في هذه القصائد، فما هي هذه الملامح وكيف وظفها الشاعر في خدمة هدف المقاومة؟
داود موسى معلى الشاعر الفلسطيني المغمور ولد عام 1933 في قرية المالحة في من ضواحي القدس المحتلة. نشأ الشاعر في أسرة ريفية متدينة، وبرزت مواهبه الشعرية منذ صغره، كان منكبا على قراءة الأدب. عام 1948 هجر الشاعر معلى مع أسرته من قرية المالحة إلى منطقة الخليل، وكان لهذا التهجير الأثر الكبير في نفس الشاعر وحتى في شعره فيما بعد. الشاعر معلى كان كثير القراءة للشعر، ومن مميزات شعره البساطة والقدرة على الإيحاء، ولكن أكثر ما برز في شعر معلى هو نقمته على الاحتلال الذي مارس الظلم والطغيان العنصري والديني، وهذا يظهر جليا في أكثر قصائد الشاعر التي غلب عليها الاتجاه الإسلامي والظلم. فيقول مثلا: شقت يد الدنيا عصا أربابها ما بين طيعها وجارح نابها، يتطلع المسجون بين عروقها ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحوار وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها، يا أمة هامت سفينة مجدها وتخلف الركبان عن ربانها. بهذه القصيدة يختم فيقول: يا أمة الإسلام أين لراية ملكت من الدنيا ثبات سحابها، لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ودنيا شبابها. هذا نموذج من شعره الذي يظهر فيه يعني الحض على المقاومة والحض على الاتجاه الحقيقي للمنهج الإسلامي وشاعرنا يعني ترك نتاجا شعريا زاخرا لكنه لم يطبع في حياته، ربما كان ذلك لضيق ذات اليد وللحالة المادية التي كانت تقريبا يعني غير ميسرة. لكنه بعد رحيله طبع في الأردن، كان ديوانه يحمل اسم الطريق إلى القدس. من هذا العنوان نستطيع أن نستشف ماذا يكون مضمون هذا الكتاب. لم يكن الشاعر معروفا في حياته كثيرا، بل كان مغمورا، وهذه صفة الشعراء العظام يعني الذين لا يبحثون عن الإعلام وعن الشهرة وعن المنبر، لأنهم كانوا يعتبرون أن شعرهم هو الذي سيحييهم وهو الذي سيشهرهم، على عكس ما هو اليوم حاصل، يعني يعتمدون المنابر والإعلام كوسيلة من وسائل الشهرة في الوقت الذي لا يمتلكون فيه يعني بعض الشعراء موهبة الشعر، إنما اليوم الإعلام هو الذي يظهر بعض الناس. لكن شعر الشاعر معلا الذي طبع فيما بعد جعل الناس تتعرف عليه.
شكري الجزيل وامتناني لك الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامج أدب المقاومة الذي يقدم لكم أسبوعيا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
أيها الأخوة والأخوات، يعد داود معلة شاعرا أصيلا عرف معنى الشعر ووقف على خصائصه الفنية الحقة وانطلق منها، فقال شعرا جميلا يمتع النفس ويأسر القلب. هذا الشاعر قدم لنا قصائد تتهادى في ثقة، وقد امتاز شعره بالفكرة الجيدة والصورة الشعرية الموفقة، وامتازت قصائده بحسن الديباجة وبراعة الاستهلال الذي يأخذ بلب السامع أو القارئ من بداية القصيدة، فنراه يتفتح قصيدته الحماسية التي تحمل العنوان فتاة من فلسطين بقوله يحث الأمة على حمل السلاح من أجل تحرير القدس التي اغتصبها الصهاينة.
ما بال هند خلا من حليها الجيد، هل فارقت حيها الصيد صناديد؟ أختاه لا سارت بنا قدم ولا استقام على أجسامنا العود، إن لم نقدها عليهم نار معركة يشيب من هولها الولد الأماليد، في ساحة المسجد الأقصى على أمل أن ينصر الحق أكفاء معاميد.
يا أمة شهد التاريخ موكبها، سادت قرونا وساد العدل والجود، ردوا مقاليد أمجاد لنا سلفت، ألم تصل بكم اليوم المقاليد؟ هذه فلسطين تدعوكم لنصرتها، لا تدبروا وإلى أوطانكم عودوا، إن لم تفوا وعدكم في حفظ مسجدكم كونوا عبيدا، وإن لم تسطعوا هودوا.
مستمعين الأفاضل، ومن مميزات شعره أيضا البساطة والاقتدار، البساطة في الشكل والبنية الداخلية والاقتدار على الإيحاءات بالدلالات وبناء الصور الشعرية النابضة بالحياة والحركة والتعبير. وعلى سبيل المثال هذا حوار يديره الشاعر بين الشهيد وشجرة الزيتون، معبرا عن تمسك الفلسطيني بأرضه وترابه وانتمائه وجذوره الممتدة في أعماق التاريخ، فيقول:
لبيك لبيك وارتعشت تقبلني أوراقها الخضرة وتسقيني، أهوي إليك فإن وقعت على هذا التراب فذاك يكفيني، أطوي على تلك الجذور يدي وأشدها نحوي فتطويني.
أعزائنا الأفاضل، إنها صورة من صور الالتحام بين الفروع والأصول، بين الشهداء وأرض الفداء. إنها أبيات معبرة من ملحمة الصمود. ولشاعرنا داود معلى قصائد وقفها على القضايا التي تواجه الإنسان المسلم، وفي مقدمتها الاحتلال الغاشم لأرض الإسراء والمعراج، وهي قصائد استطاعت أن تؤكد قدرة صاحبها على البناء الفني المتماسك وأن تضعه أعلى تخوم مملكة الشعر. ومن هذه القصائد قصيدته قبل الوصول إلى الماء، التي يقول فيها:
شقت يد الدنيا عصا أربابها ما بين طيعها وجارح نابها، ورانا بعيني مارد عصيانها فاستجد الهدام والباني بها، يتطلع المسجون بين عروقها ودم الحياة يطل من أنيابها، فتكت بأصحاب الحور وأوغلت برقاب من ناموا على أعتابها، يا أمة هامت سفينة مجدها وتخلف الربان عن ركابها.
وقد ختمها بقوله مستصرخا: أبناء الأمة الإسلامية، من أجل إنقاذ القدس الشريف وأن لا يلزموا الصمت ولا يتقاعسوا في أداء هذا الواجب الإسلامي والإنساني، خاصة وأنهم يمتلكون تاريخا مشرفا زاخرا بالمفاخر، وأنهم يؤمنون بعقيدة خالدة تدعوهم إلى الشهادة في سبيل المبادئ وفي سبيل نصرة المظلومين، وخاصة إن كانوا من أبناء دينهم ووطنهم الإسلامي الكبير. لا تقعدوا خلف الصفوف فأنتم نوارة الدنيا ونار شهابها، أصحاب رايتها وصرح أمانها وملاذ قاصرها وسيف قرابها، فإذا العقيدة فوق صرخ شامخ أنى يميل شهيدها يدعو بها.
وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع أعزائي الكرام، بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
ولنا معكم بإذن الله لقاء آخر في حلقتنا للأسبوع المقبل عند المزيد من أشعار المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الباري،
حتى الملتقى، السلام عليكم.
قاومة 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 شعارنا ونهجنا المقاومة، خيارنا النضال في دحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة، مقاومة مقاومة مقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة نجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الإذاعة العربية في طهران، ونواصل معكم حلقاتنا المتسلسلة من برنامج سفينة النجاة في فصلها الثاني، ونقف في هذه الحلقة على الخصائص الإلهية التي يحملها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين، والتي حملت كل معاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولنقيس المسافة التي تفصلنا عن التأسي بتلك الخصائص التي تمكننا من الارتقاء إلى الكمال والتقرب من الله تبارك وتعالى، فرافقونا بعد لحظات. الإمام الحسين عليه السلام بطبيعة تكوينه كأي مخلوق إنساني فطر في خلقه الاختيار كأي إنسان، وقد امتحن عليه السلام بالتخيير في أوج حياته الرسالية، ويا له من تخيير. إنه التخيير بين أمرين، حتى إنه عليه السلام أكد بنفسه هذه الحقيقة وأشار إليها بقوله: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك، هيهات من الذلة. أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طهرت وحجور طابت. فالحسين عليه السلام قد تم تخييره هنا، وكان بإمكانه أن يختار ويسلك المسلك الذي يرتئيه، وهذا الواقع لا يمكن أن يفر منه إنسان. فكل واحد لابد أن يمر بامتحان الاختيار هذا في حياته، ويعرض لابتلاءاته وفتنته، بدءا من الرسل والأنبياء، وانتهاء بمن هم دونهم ودون دونهم. فجميعهم مروا بامتحان التخير وعانوا فتنته ومصائبه، فكان عليهم في ذلك الخضم أن يختاروا ويقرروا الاتجاه والمسلك. وقد اجتاز الإمام الحسين عليه السلام هذا الامتحان بأعلى درجات التفوق عندما ابتلي بالاختيار، فأطلق ذلك الهتاف الخالد الذي دوى في عمق التاريخ أن هيهات من الذلة. فهذه هي خيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا هو قراره التاريخي الذي بينه لكل من أراد أن يعيش في الحياة حرا. ونحن الذين ندعي حب الحسين وموالاته لابد لنا من الاقتداء به، ليكون هذا الاقتداء مصداقا للحب والموالاة هذين. والاقتداء هو قرار ذلك الامتحان، امتحان الخيارة الذي لا مفر من التعرض له. فمن المستحيل أن يولد الإنسان في هذه الدنيا وينمو وينضج من دون أن يتعرض لفتن تقرر وترسم مصيره، فكل إنسان من ذكر وأنثى لابد أن يمر بمواقف وساعات الاختيار. الإنسان المنقاد إلى ربه بمواظبته على أداء الفرائض العبادية، والمنشغل ليله ونهاره بذكر الله العظيم، هذا الإنسان متوجه بدمه ولحمه وروحه ونفسه وعقله إلى الله سبحانه، لاهج لسانه بترديد الدعاء الشريف: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ولذلك فإن يد الرحمة الغيبية ستكون في عونه لإنقاذه في لحظة الاختيار، فتثبت قدمه وتطمئن قلبه، لا تدعه يتزلزل وينهار، ولا تهجره ليصبح عرضة لفتن وابتلاءات الزمان. ولا عجب من أن تمتد يد الرحمة الإلهية لعون هذا العبد، ذلك لأنه قد ذكر ربه في السراء من العيش فأجابه ربه، وذكره حين الضراء والشدة. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عندما نقرأ تاريخ الإمام الحسين عليه السلام قراءة واعية وموضوعية، نجد أنه عليه السلام ولد ثانية في كربلاء ساعة نيله تلك المنزلة الرفيعة التي لم ينلها أحد من قبل، وهي منزلة ربانية اختارها الله تعالى له ليخلد مثالا وضاء في قلب التاريخ لا ينقطع شعاعه ولا يخمد وهجه رغم كل محاولات الأمويين على امتداد هذا التاريخ. ترى لما هذا الاختيار الإلهي؟ ربما كان هناك من سبق الإمام الحسين عليه السلام من الأنبياء في الشهادة، وتلت قافلته مئات القوافل من المؤمنين الشهداء على طريقه، لكن شهادة الحسين عليه السلام تتجلى بنور خاص بها، إنها وسام رباني قل من نال شرفه. ولعل أقدس المكرمات التي أعطيها الحسين عليه السلام أن جعل الله سبحانه منه استمرار ذرية الهداية والعصمة الطاهرة، ومنه عليه السلام أيضا ينحدر أصل الإمام الحجة القائم المهدي عجل الله فرجه، الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فهذه هي أعلى المكرمات بعد الشهادة. ثم إن من تلك الكرامات أيضا أن جعل الله سبحانه في تربته الشفاء من الآلام والأسقام، ولعلنا كلنا قد لمسنا وجربنا هذه الحقيقة، فالكثير منا يروي خلاصه من أخطار جمة لأنه كان يحمل معه حبات من تلك التربة الطاهرة التي امتزجت بقطرات دم سيد الشهداء ودم أصحابه الأوفياء. أيها الأكارم، بعد أن انتهت فصول تلك الملحمة العظيمة في التاريخ البشري باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأوفياء، هم نجل الإمام الحسين الشهيد الإمام زين العابدين عليهما السلام بحمل جثمان أبيه سيد الشهداء، فوجد على ظهره آثار جرح ليس كبقية الجراح، فقد كان يبدو عليه القدم، فقال الإمام عليه السلام: حاشا لله أن يكون والدي قد جرح من ظهره. وقد صدق زين العابدين عليه السلام، فالحسين ما ولى ولم يول ظهرا لعدو طلبه حتى يصاب في ظهره، فهذا هو شأن الأئمة، لأن معنى الانهزام وتوليه الأدبار لم يكن يوجد في قاموس شجاعتهم وفروسيتهم، فمن أين مصدر الجرح هذا إذن؟ إنه وكما تقول الروايات آثار الجراب، أي الكيس الذي كان يحمله في تلك الليالي المظلمة، فقد كان عليه السلام يحمل على ظهره تلك الأجربة الملأى بالمساعدات فيؤدي خدمة للعباد ابتغاء مرضات الله، هذه الخدمات التي قد يستنكف بعضنا عن أدائها قد أداها أئمتنا المعصومون عليهم السلام، ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. إن هذه الأعمال الصالحة والخدمات الإسلامية العظيمة لا تضيع عند الله سبحانه، وحاشا له ذلك، إنها لابد أن تتحول في يوم من الأيام إلى خدمة كبيرة ومنزلة عظيمة ودرجات علوية في الآخرة كما هي في الدنيا، فهذه هي مسيرة الكمال والرفعة درجة بعد درجة حتى بلوغ القمة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا هلا بزواري حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يلقيت وقصدت الكربلة ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخذ ثاري مهجورين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
على حدود النهر واقف ابو النماز يتانيكم تجون الكربلة يا ناس اهل الغيرة انتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفل عباس بيدي يسقيكم زلال وكل عذب من جوده هذا ابو الغيرة الكفيل الوفى حق عهوده وبالجفين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي
نادى حسين
نادى حسين
ماشي
يا الماشي
نادى حسين
نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحييكم الحرة زينب على التل تهل عيوني وتتذكر المقتل يا زوار وقسم بالكتب من انزل تعناها مش انجازي شتحمل تصير خطوات الضعف متسجلة ومحسوبة وأجر أكثر للواسي تنغفر لذنوبة متعني
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
علي الأكبر شبيه الهادي حياكم وبسهم النحر عبد الله وساكم والقسم يوزع شموع ملقاكم عين الباري يا شيعة اللي ترعاكم كل سنة بيوم 40 تجددون البيعة الملايين ارتجين براية الله الشيعة مجتمعين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحملت البرد والحر وجيتوني مسافات السفر يا من تزوروني انا بيوم القيامة هناك تلقوني